الأصوات
ها؟
الأصوات
افتحها ورجعها شوي.
يقول من آداب طالب العلم أن يبدأ الطالب بتعلم ما يلزمه. دخل شاب على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأخذ يسأله عن مسائل من كبار العلم والخلاف بين العلماء. والإمام أحمد يقول أكره ذلك، لا أحب ذلك، يريد السؤال عن هذه الخلافيات. فلما أراد الشاب أن يخرج أمسك الإمام بثوبه وقال له ما تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. ما تقول عند الخلاء؟ فسكت. فقال له الإمام اذهب فتعلم هذا. وسأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه ما تقول في طلب العلم؟ قال جميل، ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فتعلم.
جيد، هذا انتهى.
يعني يقول من كتاب معالم في طريق طلب العلم الشيخ السدحان.
طيب، هذا أدب مفيد، يعني خلاصته أن الطالب يهتم بالعلم الذي سوف يعمل به ويحتاجه، ولا ينشغل بكبرى المسائل والخلافيات، وهو يجهل أدب الدخول للمسجد وأدب السواك وأدب النوم والطهارة. يبدأ بالأهم فالأهم، وهذه مهمة جدا أن الطالب تكون على باله، لأن بعض الطلاب هداهم الله قد يشغل بكبريات المسائل التي ربما توقف فيها الأئمة، لكن يحشر نفسه فيها حشرا إلا أن يكون له قول أو اختيار. فهذا كما سمعت. طيب، أدب جيد، وعلى هذا الطريق إن شاء الله كل يوم تعطونا أدبا. نعم، سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنهينا بالأمس ما ذكره الله تعالى في قصة ثمود قوم صالح، وكذلك ما ذكره الله تعالى في قصة قوم لوط. فمما ذكرنا معنى قوله تبارك وتعالى فكانوا كهشيم المحتضر، هذا تشبيه لأي شيء؟ كانوا كهشيم المحتضر، ما معنى هذه الآية؟ نعم، نعم، كان تقول مكانهم أو كانوا هم، كان هم بعد العذاب وبعد الصيحة كالهشيم المحتضر، وعرفنا من المراد بالهشيم المحتضر. ذكر الله تعالى قصة قوم لوط ومما جاء فيها. ولقد راودوه عن ضيفه من هؤلاء الضيف؟ من هؤلاء؟ نعم الملائكة، وهم نعم ثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. طيب كيف جاءت الآية راودوه عن ضيفه وقلنا هم ثلاثة، كيف ذلك؟ نعم نعم هو مفرد مضاف فيفيد العموم. طيب قوله تعالى فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ذكرنا مناسبة بين العقوبة والذنب، فما المناسبة؟ نعم 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 طمس الله أبصارهم، وأيضا أضفنا أمرا آخر وهو نعم أنهم لم يستخدموا أبصارهم إلا فيما حرم الله عليهم فعوقبوا بسلبها. طيب نتابع بقية السورة سائلين الله التوفيق. يقول تبارك وتعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، هنا بيان القوم الأخيرين في هذه السورة، وذلك أن الله تعالى ذكر في هذه السورة خمسة أقوام، بداية من أولهم وهو نوح عليه السلام، ونهاية بآخرهم ذكرا وهم قوم فرعون. يقول تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، إذن هم كغيرهم أقام الله تعالى عليهم الحجة بالنذر الذين أرسلوا إليهم. وقبل أن نواصل في تتمة الآيات والبحث، نحب أننا نوجد مناسبة أو شبه مجانسة أو قول مشاكلة بين أول قصة ذكرها الله تعالى في هذه السورة وهي قصة نوح مع قصة فرعون وموسى عليه السلام، فربما يبدو لك بادئ ذي بادئ أن هناك تجانسا بين نوح عليه السلام وبين موسى، فنوح عليه السلام أطال المدة وبقي يدعو قومه زمنا طويلا 1000 سنة إلا 50 عاما، موسى عليه السلام لم تطل مدته كنوح ولكن طالت آياته وكثرت آياته، ولهذا قال الله تعالى كذبوا بآياتنا كلها، ما قال كذبوا بآياتنا بل آياته كثيرة، وسيأتي بيان المؤلف لهذه الآيات. فهذا وجه مجانسة أن نوح طالت مدته وأن موسى طالت آياته وكثرت. ثم مجانسة أوضح من هذه في نهاية القومين، كيف أهلك قوم نوح بالغرق، كيف أهلك قوم موسى أيضا بالغرق، قوم موسى يعني فرعون ومن معه بالغرق، فهذه مجانسة فالعقوبة متقاربة جدا. وربما يبدو غير ذلك عند التأمل، الله تعالى يقول لقد جاء آل فرعون النذر، قال مؤلف قومه معه، ليبين أن فرعون أيضا أقيمت هذه الحجة، والتعبير بالآل لا يخرج فرعون كما لا يخفى. وقوله تعالى النذر، قال مؤلف الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا. من المعلوم أن موسى عليه السلام هو الذي أرسل إلى فرعون، ولكن أيضا جعل الله تعالى مع موسى أخاه هارون، جعله وزيرا ومعينا له في دعوته. والمؤلف إنما ذكر الاثنين مع أن موسى هو الأصل، لأن الآية تقول النذر فحقها أن تفسر بما يدل على الجمع، والاثنان جمع، هذا ما علمنا من الرسل الذين أرسلوا إلى آل فرعون. على أن الله تعالى ذكر في سورة غافر إشارة إلى نبي ثالث ذكره مؤمن آل فرعون في قوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يقول مؤمن آل فرعون لآل فرعون المكذبين. إذن علمنا من الأنبياء بأسمائهم يوسف وهو متقدم، ثم موسى وهارون، ثم آخرون الله أعلم بهم. ف فالمقصود أن الحجة قامت عليهم بالرسل الذين وصلوهم. أما موقفهم فقال المؤلف فلم يؤمنوا، قال بل كذبوا بآياتنا كلها، فحكم الله تعالى عليهم أنهم كذبوا بالآيات كلها، لم يقيموا اعتبارا لهذه الآيات مع كثرتها وتنوعها أيضا، فهي كثيرة ومتنوعة. قال المؤلف أي التسع التي أوتيها موسى، وهذه الآيات التسع التي أوتيها موسى ذكر الله تعالى منها خمسا مجموعة في سورة الأعراف في قول فأرسلنا عليهم الطوفان وماذا والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة، فهذه خمس آيات مجموعة، ثم يضاف عليها العصا الذي يلقيه فيكون حية، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وكذلك انفلاق البحر الذي كان به هلاكهم وتاسعها السنين ولقد خلناهم بالسنين. فهذه آيات، والمتأمل فيها أيضا يجد أنها متفاوتة تفاوتا عظيما، ولكن الموقف واحد، لم يتغير موقفهم، كذبوا بآياتنا كلها. لما كذبوا بهذه الآيات قال الله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، هذه نهايتهم، أن اللهم أخذهم أخذ قوة وعزة، ليس أخذ ضعف بل أخذ قوة، ولذلك استدرجهم سبحانه وتعالى إلى البحر، فلما تكاملوا داخلين أطبق عليهم، فهذا أخذ بالقوة. قال المؤلف أخذ عزيز يعني أخذ قوي مقتدر قادر لا يعجزه شيء. وقد ذكر الله تعالى عن فرعون أنه كان يفتخر بالماء الذي يجري من تحته، فكان ما افتخر به سبب هلاكه، صار ما افتخر به ولم يقن قدره ويعرف حقه صار سبب هلاكه. انتهى ما ذكره الله تعالى في هذه القصة عن آل فرعون. بعد هذه القصص المتوالية التي قلنا إن عددها خمس قصص، بعد هذه القصص المتوالية عاد الخطاب إلى كفار مكة، فقال الله تعالى أكفاركم خير من أولئكم، قال المؤلف كفاركم يا قريش خير من أولئكم المذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا كذا، أم لكم براءة، يقول مذكوري من قوم نوح إلى فرعون عندكم فلم يعذبوا، ألم في استفهام، إذن فلم، طيب يقول خير من أولئك المذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا، لم هي لم في الحاشية، ماذا يقول أي نعم. طيب على كل حال المعنى واضح إن شاء الله، والعبارة فيها شيء من الركاكة. فالله تعالى يقول هل كفاركم يا قريش خير من أولئك المذكورين، هذا احتمال ذكره الله تعالى. احتمال آخر أم لكم براءة في الزبر، ولا يزال الخطاب مع كفار قريش، وقول براءة يقول المؤلف من العذاب في الزبر، في الزبر يقول الكتب، والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي أي ليس الأمر كذلك. إذن الله سبحانه وتعالى يستقر هؤلاء ويستفهم منهم استفهاما بمعنى النفي، هل أنتم خير من أولئك، هذا احتمال، أو عندكم براءة، وكما يقاصك براءة أنه لن يأتيكم العذاب، هل عندكم هذا أو هذا؟ في احتمال ثالث، قال الله تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، وهذا الاحتمال الثالث هو الذي قالوه واختاروه. أم يقولون أي كفار قريش نحن جميع أي جمع منتصر على محمد، وهذا هو ما عرف من مقالة أبي جهل لما خرج يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه خرج وقد وعد نفسه ووعد قومه بالنصر وأنه سوف يقضي على هؤلاء الذين أرادوا اعتراض قافلتهم، وأنه سوف يعطيهم درسا لا تزال العرب تسمع به. فهذا هو اختيارهم الثالث، هم لم يقولون أو هم لم يقولوا إنهم خير من أولئك، ولم يقولوا عندنا براءة، لكن يقولون إننا سوف ننتصر عليهم ونقضي عليهم. لما كان هذا اختيارهم قال الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذن هذا الاختيار اختيار غير موفق، وهو تقول وتألي على الله عز وجل، فلهذا قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهزمه الله عز وجل ببدر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أغفى الإغفاء المذكور في قصة بدر خرج إلى أصحابه يقرأ هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرف أن الله سبحانه وتعالى سوف ينصره على هؤلاء المكذبين المعاندين. قال المؤلف: ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فانتهى أمرهم. يقول الله تبارك وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إذا ما أصابهم من الهزيمة حينما هزموا وولوا الأدبار هذا قليل بالنسبة لما توعدوا به، حيث توعدوا بالساعة: بل الساعة موعدهم. والمراد بالساعة هنا يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو يوم الحساب، ويعاين كل أحد فيه مصيره النهائي. قال المؤلف: موعدهم، قال: بالعذاب. إذن توعدهم الله تعالى بعقوبة أخرى بالإضافة إلى العقوبة التي حصلت في هزيمتهم في بدر. يقول تعالى: والساعة، أي عذابها أدهى وأمر. فوصف الله تعالى الساعة التي توعد بها بوصفين: بأنها أدهى. وبماذا فسر المؤلف أدهى؟ قال: أعظم بلية. إذن هم أصابتهم بلية لكن الساعة أعظم منها، والبلية بمعنى المصيبة والنازلة، فالساعة أعظم مصيبة ونازلة. قال: وأمر، قال: أشد مرارة من عذاب الدنيا. وهذا صحيح، لأن عذاب الدنيا ينتهي بالدنيا، لكن عذاب الآخرة لا انتهاء له، فهو أدهى وأمر. وقوله تعالى أدهى وقوله أمر، كما قلنا في معنى أدهى، ما أصابهم في الدنيا يعتبر فيه عظم، وما أصابهم في الدنيا أيضا فيه مرارة، لكن الأدهى والأمر يكون في عذاب الآخرة. ولهذا لا يزال كفار قريش بعد هزيمتهم في بدر يرون أنهم كسرت شوكتهم، ورأوا أنهم قد خذلوا خذلا عظيما، ولهذا حرصوا على إعادة مهابتهم في حروب مستقبلية ولم يحصلوا ذلك. إذا انتهينا يا أخوان مما بينه الله تعالى في حق هؤلاء المكذبين، وأنهم أناس ليس عندهم خيرية تمنعهم من عذاب الله، ولا عندهم براءة أيضا يستمسكون بها، إنما عندهم الكبر لما قالوا إننا سننتصر، فبين الله تعالى أنه لا يكون ذلك. ننتقل بعد هذا إلى أمر يعم كل مكذب من كفار قريش ومن قبلهم ومن بعدهم إلى قيام الساعة. يقول تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. وتلاحظ أن الآيات جاءتك بوصف جديد. ما الوصف الجديد؟ الإجرام، إن المجرمين. وذلك أن المكذبين للرسل مع تكذيبهم وعنادهم عندهم الإجرام الذي فيه معنى التعدي، وهذا واضح. والإنسان إذا فتح على نفسه باب الشر فإنه لا يتورع عن شر دون شر، بل لا يزال يتنقل من تكذيب إلى عناد إلى إجرام إلى فسق، لأنه إذا كسر الباب انهدم كل شيء وهان كل شيء بعده. قال الله تعالى: إن المجرمين في ضلال. قال مؤلف: هلاك بالقتل في الدنيا. هكذا تفسير المؤلف رحمه الله، فسر الضلال بالهلاك، وهذا بعيد الله أعلم من هذا اللفظ. فالضلال ضد ماذا؟ ضد الهداية. فلنبه على هذا المعنى، فالمجرمون في ضلال، سلبوا الهداية. وأعظم دليل على ذلك أنهم اختاروا الإجرام، فهذا واضح في ضلالهم. وعلم من قوله تعالى في ضلال، في كلمة في التي تفيد ماذا؟ الظرفية. علم منها أن ضلالهم شديد، قد أحاط بهم حتى كان ظرفا لهم، كأنهم انغمسوا فيه كما يغمس الشيء في الإناء. فهكذا المجرمون صاروا في ضلال محيط بهم، فلم يأتهم بصيص هداية، وليس هذا ظلما لهم، بل هم الذين اختاروا ذلك. ثم الأمر الثاني، قال الله تعالى: وسعر. قال مؤلف: نار مسعرة بالتشديد، أي مهيجة في الآخرة. فجمعت الآية حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة في قول السعر. والتفسير الذي ذكر المؤلف هنا السعر وأنه من التسعير تفسير صحيح، وقد مر علينا بالأمس أن السعر فسر بمعنى آخر، ما هو؟ الجنون. ورجحنا أنها تبقى على ما دلت عليه وهو الاحتراق والاتقاد. لكننا في هذه الآية أيضا لنا أن نضيف شيئا آخر، وهو أن السعر هنا وإن كان الشيء المستعر والنار المستعرة وهذه الآخرة، لكن لك أن تقول أيضا إنهم في سعر في الدنيا وفي احتراق وغليان، تفور قلوبهم حقدا على هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما لما توجه أمره، فهم في سعر. هذا المعنى وإن كان غير متبادر، لكن لا معنى من إدخاله في الآية. فالمجرمون في واقع أمرهم أن قلوبهم تستعر وتحترق على من جاء بهذا الدين وعلى أتباعه، وأخبارهم في القديم والحديث لا تخفى. يقول تعالى في الآيات: إن المجرمين في ضلال وسعر. ثم قال: يوم يسحبون في النار على وجوههم. هذا تصوير لما يلاقونه في الآخرة، أنهم يسحبون في النار على وجوههم. إذا دخلوا النار أو لم يدخلوها؟ دخلوها. إذا هذا السحب غير السحب الذي يسحبونه إلى النار ويقادون إليه بعنف وشدة، هذا سحب داخل منطقة العذاب. يسحبون في النار على وجوههم، إلى أي شيء يسحبون؟ نقول: عذاب عليهم. هذا السحب عمل شاق يعمل بهم، ليس إلى شيء مذكور حسب ما بين أيدينا من النص، لكنه سحب عذاب. إذا نأخذ من هذا فائدة ونوكله إن شاء الله في الفوائد، أن النار نسأل الله العافية للجميع ليست محلا للعذاب بالنار فقط بالإحراق والصلي، فيها عذاب آخر، فيها عذاب بالسحب وعذاب بالتوبيخ كما سيأتي، وعذاب بما قد نسميه بأعمال شاقة يكلفون بها. فالنار محل العذاب من كل جهة، ففيها النار التي تصلاهم، وفيها الأعمال التي يكلفون بها عقوبة لهم. ماذا قال الله تعالى في المكذب في سورة المدثر؟ ماذا قال في جملة عقوباته؟ سأرهقه صعودا في نار جهنم، يعني سوف يكلف على ما ذكروا أن يصعد جبلا في نار جهنم، كلما صعده نزل ثم يصعده ثاني وثالثة. هذه عقوبة، عقوبة شاقة عليه، وهذا واضح التي معنا بما لا يختار. يقول تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم. وأظنك أيضا تستشعر بشاعة هذا السحب، أنهم يسحبون على الوجوه، والوجه محل ماذا؟ محل الإحساس والجوارح الحساسة. فإذا كان السحب على هذه المنطقة الحساسة فلا شك أنه سحب شديد، فسوف ينشغل الإنسان بنفسه، هل يحمي جوارحه؟ هل يدافع هذا السحب؟ هل يفعل كذا؟ فهي في الحقيقة يعني حال مأساوية، يسحبون على وجوههم. ثم يضاف إلى هذه العقوبة بهذه الأعمال الشاقة، يقال لهم: ذوقوا مس سقر. قال المؤلف: صابت جهنم لكم. ذوقوا مس سقر لم يبين القائل، لم يبين، والظاهر والله أعلم أنهم الملائكة زبانية جهنم يعاقبونهم عقوبة نفسية، فيقول: ذوقوا مس سقر. إذن جمعت لهم عقوبتان، حسية بالسحب على الوجوه، ومعنوية بهذا التوبيخ الشديد. فسر المؤلف قوله مس سقر، بل فسر ذوقوا بماذا؟ بالإصابة، فهي ليست إذاقة تنقضي، بل هي إصابة شديدة. وقوله مس سقر، ما سقر؟ جهنم، فهو اسم من أسمائها، فمن أسمائها سقر. وقد ذكره الله تعالى هنا، وذكر في الذاريات، في كم موضع؟ في الذاريات مرتين، في الذاريات مرتين. الموضع الأول في قوله: لا تبقي ولا تذر، وما أدراك ما سقر. أين ماذا قلت؟ لا مدث. الموضع الأول: وما أدراك ما سقر. والموضع الثاني: ما سلككم في سقر. طيب، يقول تعالى: ذوقوا مس سقر. إذن هذا عرض يعني مجمل، لكنه شديد لما يلاقيه المجرمون في ذلك اليوم. يقول تعالى بعد هذا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال المؤلف: إن كل شيء منصوب بفعل يفسره، يعني بذلك كل، بفعل يفسره خلقناه بقدر، يقول بتقدير حال من كل، أي مقدرا. أفاد المؤلف أن كل هذه منصوبة على ما يسمى بالاشتغال، لأنه جعل لها فعلا مفسر بقول خلقناه. قال: وقرئ كل بالرفع، مبتدأ خبره خلقناه. لعلك تذكر أن قرئ اصطلاح في القراءة الشاذة، إذا هما قراءتان. أما معنى الآية فالله تعالى يقرر أن كل شيء قد خلقه بقدر، يعني بتقدير، فهو لم يخلق هكذا عبثا خبط عشوى، بل كل شيء مخلوق بقدر، كل شيء، سواء كان من المكلفين من ذوات الأرواح، أو كان من الجمادات التي تعتبر غير مكلفة، أيا كان فالمخلوقات كلها مخلوقة بقدر. وهذا المقدر أيضا لحكمة، فوضع كذا على صورة كذا لحكمة، فلا استدراك على خلق الله عز وجل. إذن قف مع مخلوقات الله بعين الإجلال حينما ترى مخلوقا خلقه الله تعالى على صفة معينة، وثق أن هذا بقدر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدره. وابدأ بنفسك أنت حينما تنظر لخلقتك التي خلقك الله عليها، فسوف تجد فيها أسرارا عظيمة من قدرة الله تعالى في خلقه. انظر إلى أطرافك، انظر إلى جوارحك، كيف جعل الله تعالى متماسكة، كيف جعل الله تعالى طوع أمرك تذهبها إلى ما أردت من جهات. كل هذا من خلق الله بتقدير حسن. ولهذا إذا اعتل شيء من أطرافك أو عطب أو أصابه شيء من المرض، عرفت قيمة الصحة فيه، وعرفت قيمة الخلقة الأولى التي خلقها الله تعالى عليها. فالقضية لا ينبغي أن تكون قضية معرفية، إن كل شيء خلقناه بقدر، بل حولها إلى ما يزيد بها إيمانك حينما تنظر في مخلوقات الله. وقل مثل هذا في أشياء كثيرة، في الجبال، في الأشجار، في الأنهار، كلها خلقت بقدر. ونحن في موسم التمر الآن، فاجعل لك عبرة وعظة في النخلة. هل هي داخلة في الآية؟ ها؟ داخلة. إن كل شيء، ففيها عظة وعبرة أن الله تعالى جعلها تخرج بهذا الصفة، وجعل ثمرتها بهذا العلو المرتفع، حتى تكون في حفظ عن يد العابثين لا ينالها إلا أصحابها في وقتها المقدر. ثم قال تعالى بعد ذلك: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا مرة واحدة كلمح بالبصر. إذا لما بين عز وجل الأشياء التي خلقها، هل انتهى الخلق أو الخلق يتجدد؟ السؤال صعب هذا. ها؟ إذا لماذا لم تقول يتجدد؟ أبخلتم؟ ما السؤال؟ هل الخلق ثابت أو يتجدد؟ يتجدد. طيب، لما كان يتجدد بين الله تعالى أن تجدده ليس بطويل الزمن وليس بشاق. ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فإذا أراد الله تعالى خلق أشياء أخرى على إضافة ما وجد، فالأمر لا يعجزه. ما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا مرة واحدة كلمح بالبصر في السرعة، وهي قول كن فيوجد. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذه حقيقة الأمر إذا أراد الله شيئا، فإنه يأتي بسرعة كلمح بالبصر. وأظنك تدرك ما معنى كلمح بالبصر. لمح البصر النظر السريع، تنظره بسرعة، لا يأخذ منك زمنا ولا جهدا. فكذلك الشان فيما إذا أراد الله أمرا أو خلقا فإنه يأتي بسرعة. وربط المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مباشرة بلا تأخر. مع أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق الشيء بغير كلمة كن، لكنه يعلم عباده ويعطيهم درسا أن الأشياء تربط بأسبابها. وإلا فالله تعالى، وإلا فإن قدرة الله عز وجل فوق كل تصور. إذن بهذا التقرير تبين لك أمران. تبين لك أمر المخلوقات أنها خلقت بقدر، وأمر ما لم يخلق أنه ماذا؟ أنه يتجدد كلمح بالبصر. فما بقي مجال للتشكك في قدرة الله عز وجل، لا في موجود ولا سيوجد. ثم تعود الآيات إلى موضوعها الأصلي. ما موضوعها الأصلي؟ إهلاك الأمم المكذبة. قال الله تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم. قال مؤلف: أشباحكم في الكفر من الأمم الماضية. وبئس لهذا الوصف وصفا لهم. كيف ذلك؟ جعل الله تعالى الأمم المكذبة أشباها للأمم المكذبة الحاضرة. ولقد أهلكنا أشياعكم، هذه مذمة لهم، والمراد بهذه المذمة والله أعلم التحذير. احذر أن تكونوا منهم وأن تكونوا أشباها. انفكوا عن وجه المشابهة. ما وجه المشابهة؟ التكذيب. انفكوا عنه، فإن لم تنفكوا فإن الله تعالى أهلك أشباهكم وأشياعكم. فهل من مدكر؟ قال المؤلف: استفهام بمعنى الأمر، أي اذكروا واتعظوا. ثم قال الله تعالى بعد هذا: وكل شيء فعلوه في الزبر. كل شيء فعلوه، من هؤلاء؟ قال المؤلف: العباد. العباد فعلوه، أي العباد. قال: مكتوب في الزبر. قال: كتب الحفظة. ما أعراب كلمة مكتوب في تقدير المؤلف؟ وكل شيء فعلوه مكتوب في الزبر، خبر لكل. إذن كل شيء فعلوه فإنه مكتوب. أين مكتوب؟ في الزبر التي هي كتب الحفظة. إذا ليس هناك أشياء مهدرة فاتت على الكتبة، بل كل شيء مكتوب في الكتب التي بيد الحفظة. ولا يخفاك أن في هذا من التحذير ما لا يخفى. طيب، ماذا كتب مثلا عن قوم نوح؟ أعطنا بعض ما قاله قوم نوح لنوح. ماذا قالوا مثلا؟ مجنون، وازدجر، ما نراك إلا بشرا مثلنا، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. كل هذا مكتوب، قالوه وانقضوا منه، لكن الله تعالى لم يقض منه حكمته، وسوف يسطر عليهم، بل سطر عليهم وسوف يوقفون عليه. وقل مثل هذا فيما قاله قوم هود لهود وقوم صالح والأقوام كلهم. كل شيء فعله العباد فإنه في الزبر مكتوبا، فإنه في الزبر مكتوبا. ثم أيضا توسيع لدائرة الإحاطة. قال الله تعالى: وكل صغير وكبير من الذنب أو العمل مستطر. قال: مكتتب في اللوح، يعني في اللوح المحفوظ. إذا هذه كتابة أعظم من الأولى، هذه كتابة في الكتاب الأكبر في اللوح المحفوظ. وقول هنا: كل صغير وكبير من الذنب أو العمل، الذي ينبغي التعميم كما عمم الله تعالى. كل صغير وكبير مكتوب، سواء من الذنب أو من الخير والأجر، كله مكتوب. ولهذا كما قلت قبل قليل، الدائرة اتسعت. كيف اتسعت؟ في الأول كتابة في أي مكان؟ في كتب الحفظة، وهذه كتابة في اللوح المحفوظ. فكل صغير وكبير مكتوب. أعطني مثال للصغير الذي كتب في اللوح المحفوظ. ك ها؟ كلمة لا يلقي لها بالا. طيب، أيضا قذاف أخرجها الإنسان من المسجد، هذا صغير. أيضا آدم، حنين، أنين المريض، أنين المريض. طيب، شيء آخر، شيء آخر صغير، اللمس بالبصر بالنسبة لما هو فوقه. أيضا ها، دريب النمل. نعم. طيب، إذا الصغير لا نحيط به، والكبير ها أيضا لا نحيط به. أعطني كبيرا بالنسبة للمعاصي، الكبائر كلها داخلة. بالنسبة للأجور، فالصلاة مثلا من كبائر الأعمال، الحج، التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا من كبائر الأعمال الصالحة. طيب، إذا المسألة يعني فيها سعة فوق ما تتصور، ولهذا المجرمون إذا قدموا يوم القيامة يتعجبون ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فعلى كل حال الآية عظيمة، كل صغير وكبير مستطر. لما ذكر أخوكم أنين المريض كأنه يقودنا إلى أن نقول هل يكتب كل شيء حتى من أنين المريض والشيء المباح الذي لم يرتب عليه ثواب ولا عقاب؟ نقول كما قال الله تعالى كل صغير وكبير مستطر. أما المحاسبة فأمرها آخر، فقد يكتب الشيء ولا يحاسب عليه، لكن لإثبات أن كل شيء قد ضبط عليه. ثم بعد ذلك ننتهي إلى ختام السورة العظيمة بختام عظيم، فأرع الآيات سمعك، جعلك الله ممن ينال ما فيها. يقول تعالى إن المتقين في جنات ونهر. فالقضية ليس التكذيب لرسل واستهزاء بهم، هناك جانب مضيء بعد ما قد نسميه الجانب المظلم، جانب مضيء نور الله تعالى قلوبهم وبصائرهم فاتصفوا بالتقوى. إن المتقين من قوم نوح ومن قوم هود ومن قوم صالح ومن غيرهم إلى قيام الساعة في جنات ونهر. قال مؤلف بساتين ونهر أريد به الجنس، فهذه مثوبتهم أن الله تعالى جعلهم في جنات متعددة التف بعضها حول بعض حتى أجنت من دخل فيها. ما معنى أجنت؟ سترت وأخفت من دخل فيها. وأيضا هم في نهر، والنهر هنا المؤلف يقول أريد به الجنس، إذا النهر تساوي ماذا؟ أنهار، في جنات وأنهار. على أنه قرية، يقول المؤلف وقرية بضم النون والهاء جمعا كأسد وأسد. كيف تكون؟ نهر، والمعنى أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر، هذا معنى الآية. وعلى كل حال قراءة ونهر ما تقولون؟ شاذة، ويكفينا عنها أن النهر هنا يراد به الجنس. وقد بين الله تعالى الأنهار في سورة القتال وعدها المؤلف هنا أنها أنهار من ماء ولبن وعسل وخمر، وكل نهر من هذه الأنهار قد نفيت عنه الصفة التي تعكره. فالماء وصف عنه أن يكون آسنا متغيرا، واللبن لم يتغير طعمه، ليس كألبان الدنيا له مدة ثم يتغير. أما العسل فهو مصفى، والخمر لذة للشاربين ليس يذهب عقولهم ويجعلهم مضحوكة للناس، بل هم يتلذذون به. فهذا ما وعد الله تعالى به المتقين، أنه في جنات في ذلك المكان الحسن، وفي النهر فيه تلك المشروبات التي يتلذذون فيها. قال الله تعالى في مقعد صدق، هذا تخصيص بعد تعميم. لما قال في جنات، في داخل الجنات مقاعد، وهي التي قال فيها المؤلف مجلس، مقعد مجلس. قال حق لا لغو فيه ولا تأثيم، أريد به الجنس، وقرئ مقاعد، المعنى أنهم في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم بخلاف مجالس الدنيا، فقل أن تسلم من ذلك. وأورب هذا خبرا ثانيا وبدلا، وهو صادق ببدل البعض وغيره. قوله مقاعد أو قوله مقعد، يقول مؤلف مجلس يعني مكان جلوس أعدت لهم. ومكان الجلوس أنواع، منها ما يكون صدقا كما وصف الله تعالى هنا ومنها ما يكون بضد ذلك. فما معنى مقعد صدق، مجلس صدق، ما معناه؟ نقول كما قال المؤلف حق، فالصدق هنا بمعنى الحق، ووصف المجلس بالصدق هذا مبالغة في أنه مجلس قد سلم من أي شائبة كذب، من أي شائبة لغو، يعني الصدق من أوله إلى آخره. وكيف يكون مجلس الصدق؟ كيف يكون إذا لم يقل فيه ولم يفعل فيه إلا ما يرضي الله عز وجل؟ فإنه يكون مجلس صدق أي حق. قال المؤلف لا لغو فيه، ليس فيه كلام باطل ولا تأثيم يأثمون فيه. إذن هل في هذا المجلس انتقاص لمسلم، غيبة، كذب، استهزاء؟ أبدا، مطهر من هذا طهارة تامة، بل إن حديثهم في مجالسهم الحمد لله عز وجل والثناء عليه والتذكر ما كانوا عليه في الدنيا، وأن الله تعالى وقاهم عذاب السموم. فلهذا وصف الله تعالى هذا المجلس بأنه مجلس صدق. المؤلف يقول بخلاف مجالس الدنيا فقل أن تسلم من ذلك. المؤلف أي قرن؟ ها؟ السيوطي أو المحلي؟ نحن في آخر الكتاب، ما دمنا في أول في آخر الكتاب هذا المحلي، لأن المؤلف الأصلي بدأ الكتاب من آخره وأتمه السيوطي من أوله، فنحن الآن في جزء المحلي يا آدم، لسنا في جزء السيوطي، وهو ما في القرن التاسع أو العاشر تقريبا، لأن السيوطي توفي 911. طيب، المؤلف يقول بخلاف مجالس الدنيا في ذلك القرن المتقدم نسبيا، فكيف لو أدرك المحلي مجالسنا وزار بعضنا في استراحاته ووجد الساعات التي تذبح ذبحا في القيل والقال والغيبة ومشاهدات لا يحسن ذكرها في هذا المقام؟ لا شك أن البون شاسع. فمجالس الدنيا إذا قل أو إذا لمزت بشيء في زمن متقدم فلمزها في وقتنا الحاضر من باب أولى، إلا من رحم الله عز وجل، فالخير موجود في كل زمان ومكان، لكن الحذر واجب فيما تأخر من الزمن أكثر، لأن الناس يتغيرون إلى الدون، والله الهادي. فالمقصود يا أخوان حتى لا نبعد كثيرا، مقاعد أهل الجنة مقاعد صدق، وعرفت من المقصود بهذا الوصف أن مقاعد حق، وصف الله تعالى ما يكون فيها أنه لا لغو فيها ولا تأثيم. ثم قال تعالى مبينا مكان هذا المقعد، فقال عند مليك مقتدر. قال المؤلف عند مليك مثال مبالغة، معنى كلمة مثال يعني صيغة مبالغة، فقال مثال مبالغة وصيغة يعني مليك. وفسر المليك هنا فقال أي عزيز الملك واسعه، مقتدر يقول قادر لا يعجزه شيء وهو الله تعالى. وعند إشارة إلى الرتبة والقربة من فضله تعالى. إذن هذه عند عندية معنوية وحقيقية. أما المعنوية فأشار إليه المؤلف بقوله الرتبة كذا، وفي إشارة إلى الرتبة والقربة. الرتبة ربما معنوية، والقربة هذه حسية، لكنه قال من فضله، فنعم هو قريب من فضل الله، ولكن أيضا قريب من الله عز وجل، قريب من الله. ولا يعني هذا المشاركة له عز وجل في مكان أو المساواة له، بل الله عز وجل فوق خلقه في مكان عالي، لكن العندية نسبية، العندية نسبية، وفي كل مقام بما يناسبها. إذن أكرم بهؤلاء مكانا ومجلسا وجوارا، فإنهم مجاورون لرب العالمين عز وجل. إذا هذا الختام كما لا يخفاك قصرنا في توضيحه، وهو واضح، واضح جدا، فيه بيان ما عده الله تعالى للمتقين. ذكر بعض المترجمين للشيخ الإسلام رحمه الله أنه كان في آخر حياته يتدارس القرآن مع أخي له في السجن، كل يقرأ جزءا من القرآن أو وجها أو ما أشبه ذلك على طريقتهم. وكان آخر ما قرأه شيخ الإسلام رحمه الله هذه السورة عند هذه الآيات، ثم لما تم هذه السورة توفي رحمه الله، فارت روحه على إثر قراءة هذه الآيات، فرحمه الله عز وجل. ثم ذكروا أيضا أن أخاه أتم الختمة، أتم قراءة القرآن حتى يحصل أجل الختمة. فهذه من عجائب الصالحين رحمهم الله وجعلنا منهم. أما فوائد هذه الآيات فكثيرة جدا، فهل نتركها لكثرتها أو ما لا يدرك لا يترك؟ الثاني، طيب، ما لا يدرك لا يترك، فنقول استفاد من هذه الآيات شدة كفر آل فرعون، شدة كفر آل فرعون، حيث لم تنفع فيهم الآيات الكثيرة، شدة كفر آل فرعون حيث لم تنفع فيهم الآيات الكثيرة. طيب، يتفرع على هذا أن نقول شدة معاناة من؟ موسى عليه السلام في دعوته لفرعون، شدة معاناة موسى عليه السلام في دعوته لفرعون، ولذلك موسى هو من أولي العزم من الرسل لأنه عانى في دعوته شيئا كثيرا. وقوله تبارك وتعالى أكفاركم خير من أولئكم، يستفاد من هذا أن الكفر ملة واحدة، أن الكفر ملة واحدة، لأن الله تعالى ساوى الكافرين الأولين والآخرين. أكفاركم خير من أولئكم، والجواب ليسوا خيرا، فالكفر واحد. طيب، قوله تعالى أم لكم براءة في الزبر، عرفنا معناها وهو أنه ليس عندهم براءة من الله بالنجاة من العذاب. إذن يؤخذ من هذا فائدة، يعني ارتباطها لعله يتضح إن شاء الله، وهو نقول إبطال النظرية اليهودية التي تثبت أن هناك شعبا مختارا، إثبات النظرية اليهودية التي تثبت إبطال النظرية اليهودية التي تثبت أن هناك شعبا مختارا. ومن يعنون بالشعب المختار؟ أنفسهم، فهم شعب الله المختار، وأنتم يا معاشر الشعوب كلكم كونوا خدما لهم، وهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. الفائدة هذه نأخذها من قوله أم لكم براءة، أم من قول كفاركم خير، أم من السنتين؟ من السنتين. طيب، وفي قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، يستفاد من هذا إثبات وعد الله عز وجل بنصره لعباده وإن كثر جمعهم، إثبات نصر الله عز وجل لعباده وإن كثر جمعهم. وعن إن كثر جمعهم، جمع من؟ الكفار الأعداء. إذن ماذا نقول في فائدة إثبات نصر الله لعباده وإن كثر جمع أعدائهم؟ عدلها بما يوضحها. طيب، وفي قوله تبارك وتعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يستفاد من هذا عظم الساعة وما جعل الله تعالى فيها من عقوبات بعد قيامها، عظم الساعة وما جعله الله تعالى من عقوبات بعد قيامها. وفي قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، يستفاد من هذا أن المجرمين في عذاب دنيوي وحرقة داخلية، في عذاب دنيوي وحرقة داخلية، من أي كلمة؟ من قوله سعر، فإنهم في حرقة داخلية. ولهذا من أسلم من الكافرين أول ما يحدث بمكتسباته بعد الإسلام ماذا؟ الراحة والطمأنينة وذهاب القلق. طيب، وفي قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، يستفاد من هذا التنوع العذاب في النار، تنوع العذاب في النار بما يسمى، ماذا يسمى؟ بالأعمال الشاقة. طيب، وفي قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، في هذا إثبات القدر لله تعالى، إثبات القدر لله تعالى. والقدر له أركان كما مر في العقيدة، كم أركان الإيمان بالقدر؟ أربعة. ما هي؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الآية التي معنا كم فيها من دليل أو دليل لأي الأركان؟ ها؟ الخلق، إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب، وفي قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يستفاد من هذا إثبات سرعة أمر الله عز وجل، إثبات سرعة أمر الله عز وجل. طيب، نسمع عبارة يقولون أمر الله بين الكاف والنون، هل هذه صحيحة؟ ها؟ ليست صحيحة، لماذا؟ يعني بين الكاف والنون غير صحيحة، وإنما أمره بعد الكاف والنون. طيب، الذي يقول أمر الله بين الكاف والنون ما مراده؟ نعم، يعني مراده أن الأمر بكلمة كن، وهو لا يريد بين الكاف والنون، يعني بين الكاف منفصلة والنون منفصلة، ما يريد هذا، لكن المراد أن الأمر سوف يحصل وإن تأخر فهي بينية الكاف والنون، يعني ليس بينك وبين ما تريد إلا الكاف والنون، فهي على كل حال صحيحة من حيث المعنى، لكن هل هذه عبارة سلفية منقولة؟ ينظر فيها، ويغنينا عنها تعبير القرآن إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون. كيف؟ لا لا، هي مثل ما قلنا يعني ما فيها معنى فاسد، يعني لأن ما أحد يتصور أن أمره معلق بين حرفين، فهي من حيث المعنى واضحة، لكن كما قلت ينظر في يعني وجودها في كلامهم. طيب، وفي قوله تعالى إلا كلامهم بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم، يستفاد من هذا إثبات سنة الله الكونية في إهلاك المكذبين، سنة الله الكونية في إثبات في إهلاك المكذبين. طيب، وفي قوله كل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعلوه في الزبر، يستفاد من هذا عظمة الصحف التي في أيدي الملائكة، عظمة الصحف التي في أيدي الملائكة، ما وجه ذلك؟ حيث اتسعت، نعم حيث اتسعت لكل ما فعله العبد، حيث اتسعت لكل ما فعله العبد. لو أن إنسان أراد أن يكتب ما فعله خلال أسبوع كم يكفي من ورقة؟ يكفي دفتر بـ40 أو بـ60 حسب الشخص هذا، لكن مهما كان سوف يستغرق شيئا كثيرا. إذا ما بالك فيما كتب عليك منذ أن جرى قلم التكليف إلى أن تموت، إذا سنخوف عظيمة. طيب، وفي قول في وكل صلى وكيف مستطر، نأخذ فائدة نظير هذه وهي عظمة اللوح المحفوظ، عظمة اللوح المحفوظ حيث اتسع لكل شيء، حيث اتسع لكل شيء من أفعال المكلفين وغيرها. طيب، الفائدة التي تترتب على هذا، حتى يفعل الله عز وجل أنه سيفعل كذا. طيب، إذا علم هذا فنقول يؤخذ من هذا الحذر، الحذر أن يسطر عليك ما يسوءك أن تقرأه، الحذر أن يسطر عليك، الحذر أن يسطر عليك ما يسوءك أن تقرأه. إذا انتبه، كما أنك لا تكتب أنت في مذكراتك الأمور التي استحي منها أو المحرمة، إذا لا تكتبها في صحف الأعمال فاحذر هذا. أما ختام السورة ففيها حكمة الله عز وجل، حيث لم يقنط عباده، حكمة الله عز وجل حيث لم يقنط عباده. فبعد آيات الوعيد والهلاك ذكر آيات الوعد والنجاة، ذكر آيات الوعد والنجاة. ويستفاد من قول المتقين في جنات ونهر، يستفاد من هذا أن مثوبة الله عز وجل للمتقين، أن مثوبة الله عز وجل للمتقين تناولت حسن المكان وكماله وطيب الجوار، حسن المكان وكماله وطيب الجوار. المكان في جنات ونهر في مقعد الصدق إلى قوله عند مليك حسن الجوار. طيب، في قول مقعد الصدق ماذا قلنا؟ مقعد الصدق، نعم مقعد حق. طيب، نأخذ من هذا فائدة فنقول إن أفضل المجالس، إن أفضل المجالس ما أشبهت مجالس الجنة، إن أفضل المجالس ما أشبهت مجالس الجنة فحفظت من اللغو والإثم وظهر فيها الصدق، فحفظت من اللغو والإثم وظهر فيها الصدق. وهذه صعبة أو سهلة؟ نعم، سهلة بتسهيل الله عز وجل. فإذا أخذ الإنسان على نفسه أن مجلسه لا تذكر فيه غيبة ولا يباح لأحد أن يغتاب، وأخذ على نفسه أن يكون مجلسه في مسائل العلم أو في مسائل الآخرة أو في مسائل الدنيا التي تعين على الآخرة، إذا التزم هذا فإنه يكون مجلس الصدق. ولا تزال مجالس بعض الناس وإن لم يكونوا من العلماء وطلاب العلم، يكونوا من عامة الناس، لكن يمن الله عليهم فتكون مجالسهم محفوظة فيثنى عليهم بها، فيقول لم نسمع في مجلس فلان غيبة لأحد، لم نسمع في مجلس ذكر للدنيا، فهذا مجلس صدق مجد الصدق دنيوي. نسأل الله يبلغنا وإياكم منازل الصادقين، والله أعلم. نعم. نعم. عامة، لكن مجالس الجنة كلها صدق، فنفسر بآيات النبأ والآية اللي ذكر المؤلف لا لغو فيها ولا تأثيم، كله صحيح. نعم. 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 يدخل مجالس العلم، مجالس العلم مجالس الصدق لا شك. نعم. ايه اين وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق. فالصدق هذا وصف يطلق على الذي بلغ ان الذروه في هذه الخصله، اسلوب قراني قد يكون موجود في كلام الاولين لكن يكفينا القران، قد تكون هذه من ابتكارات القران، فهي على كل حال ذات معنى جميل. نعم. نعم. هل من فوائد إخبار الله بما سيكون يؤخذ من أي جملة؟ أي نعم، إخبار الله بالمستقبل، إخبار الله بالمغيب المستقبل صحيح. في شيء؟ لا، العذاب انفصل، إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة. لا، هي الآية عامة، والآية التي ذكرت تخص بسياقها وهذه بعمومها. لا، ما نحمل على هذه، إذا أردنا نحمل على شيء فلنحملها على إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، مع أن الساعة كما قلت لك حصل الانفصال في بيانه الخلق، إن كل شيء خلقناه. أي. وما يحصل في مقيم لك حتى كل شيء فعلوه وكذا كله من الخلق، إن كل شيء خلقنا ومما خلقه أعمال المكلفين. أي نعم. نعم، استفاد أن الإنسان يسأل جوار الله عز وجل. وقالت امرأة فرعون ربي ابن البيت عندك في الجنة. في السنة أكتب
أحسن عليكم، هل تستفاد من قوله تعالى بل الساعة موعدك أن الله تعالى يعذبهم في الدنيا أو لن يعذبهم في الدنيا؟
لنا. لا، هو عذبهم في الدنيا، وكما قال الله تعالى الساعة أدهى وأمر، إذا ذاقوا دهان ومرارة في الدنيا. هما واحد، لكن لغة القرآن النهر، النهر بفتح الهاء، والتسكين وارد هذا من باب التخفيف لا فرق. لا لا، هو النهر بفتح الهاء، هو النهر بالتسكين من باب التخفيف، وفجرنا خلالهما نهرا، ما في جنس. سبحانك اللهم.